شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
وبعد لا نظم لنخبة الفكر من اصطلاح العلماء في الأثر. هذا النظم هو نظم لنخبة الفكر. النظم هو ضد النثر، والنظم يطلق على جميع بحور الشعر، وأكثر ما تنظم العلوم في بحر الرجز. وهذه البحور طبعا هي التي استخرجها الخليل بن أحمد الفراهيدي عن طريق التتبع من الشعر العربي، واستخرج 15 بحرا وأضاف تلميذه بحرا فصارت 16 بحرا. ومنه المصرة ومنه غير المصرة، ومنه المشطور ومنه غير المشطور. لأن هذا النظم في الرجز، في بحر الرجز، نظم لنخبة الفكر. هذا النظم نظم به نخبة الفكر، نظمت به نخبة الفكر. نخبة الفكر هذه نثر للحافظ ابن حجر العسقلاني من اصطلاح العلماء في الأثر. الاصطلاح معناها التواطؤ والتوافق. إذا اصطلح قوم على أمر ما فمعناها توافقوا عليه وتواطؤوا واتفقوا، وكل علم يصطلح أهله على قواعد معينة تسهل فهم العلم والطرق إليه، وتكون ميزانا تعرف به الصحة من الفساد. وهذا الاصطلاح يصبح معهم المصطلح عليه كأنه علم على ذلك المعنى، كعلمية الأسماء على الذوات، كاصطلاح الناس لأسماء معينة لسعد وخالد على ذوات معينة. اصطلاح العلماء جمع عالم، والعالم عندما تطلق يراد بها المجتهد. فالناس ينقسمون إلى قسمين، إلى عالم وعامي. العالم هو المجتهد، والعامي غير المجتهد. وبعضهم قسمهم تقسيما ثلاثيا فقال عالم ومستبصر وعامي. العلماء في الأثر، إذا لم يتقيد المتبادر فيه هو ما يروى عن الصحابة ومن دونهم، ولكن إذا قيد بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيد بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت فيه للعهد أو للاستغراق، للعهد بأن ذكر مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت للعهد، أو للاستغراق معناها لجميع الآثار سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، فيفيد معنى الحديث، وقيل هو مرادف للحديث كما رأينا. ومن اصطلاح العلماء في الأثر، نعم، الأخبار من حيث الورود فاقسم فاحصري. الأخبار من حيث الورود، الأخبار جمع خبر، والخبر في اللغة ما احتمل الصدق والكذب لذاته ويقابله الإنشاء، هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. والخبر المقصود به هنا الحديث، ما عن نبينا حديث والخبر عن غيره، ما عن نبينا حديث والخبر عن غيره ولا عمومه اشتهر. ما عن نبينا حديث والخبر عن غيره ولا عمومه نظر. أنا الحديث، إذا قلنا الحديث أنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا الخبر ما روي عن غيره. وقال بعضهم ومنه الإخباري صاحب الذي يروي الروايات والأخبار، والمحدث الذي يروي الحديث، وقيل الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث الأخبار من حيث، إذن المراد هنا عموم الأخبار، المراد هنا الحديث وغير الحديث والمرفوعات والموقوفات والمقطوعات. الأخبار من حيث الورود، من حيث الورود فاحصري بواحد واثنين أو بأكثر. من حيث الورود معناها الأخبار من حيث طرقها، من حيث الورود أي من حيث الطرق التي ترد منها، إما أن ترد من طريق واحد أو ترد من طريقين فاحصري بواحد واثنين أو بأكثر، أو ترد بأكثر من، ترد من أكثر من طريق، من أكثر من اثنين. إما أن يكون الخبر واردا من طريق واحد، وإما أن يكون واردا من طريقين، وإما أن يرد من أكثر من طريقين.
طريق الشخص يعني؟
الطريق نعم، هي سلسلة الرواة. الطريق هي سلسلة الرواة، سلسلة الرواة. مثلا إما أن يرد الخبر، قد يرد الخبر مثلا من مالك عن نافع عن ابن عمر، من هذا الطريق فقط. وقد يرد من طريق آخر مثلا من مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يرد من طريقين، فمثلا يكون من الطريق الثاني عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وقد يرد أكثر من أكثر من طريق.
نفس الخبر
قد يرد مثلا على سبيل المثال حديث معين ورد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طريق واحد. ورد من طريقان مثلا من طريق أخرى من عن أبي الزناد عن العرجي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من طريق ثالث مثلا عن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبار من حيث الورود فاحصري بواحد واثنين أو بأكثر، أولى بأن لم تكن محصورة، أولى فتدعى متواترة. أولى معناها إذا كانت الطرق كثيرة كثرة غير محصورة، أنها كانت الطرق كثيرة غير محصورة وتوفرت فيها بعض الشروط الأخرى فهذا يدعى متواتر. أولى أي أولى بأن لم تكن محصورة، أولى بأن كانت وردت من طرق كثيرة لا حصر لها فتدعى متواتر. المتواتر في اللغة من تواتر، يتواتر تواتر، هو اسم فاعل من تواتر، والتواتر معناها التواطؤ، تواتر الناس على كذا معناها تواطؤوا عليه، معناها تبع بعضهم بعضهم، تبع بعضهم بعضا عليه. وهذا هو المعنى اللغوي للمتواتر. والمتواتر في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين، هو ما رواه جمع عن جمع إلى منتهى السند يستحيل تواطؤهم على الكذب، واستندوا إلى في أصل الرواية إلى محسوس وحصل به العلم الضروري. أما التواتر فجمع استحال عادة أن يتفقوا على انتحال، أي على الكذب. أما التواتر فجمع استحال عادة أن يتفقوا على انتحال عن مثلهم إلى نهاية السند. وقولهم في الأصل للحس استند، أنهم أن الأصل الذي تنقله هذه السلسلة هو أصل محسوس وليس قضية عقلية، ليس قضية عقلية. معناها إذا نقل جمع غير محصور، كثير كثرة غير محصورة، نقل جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، كل واحد من هذه الجموع يستحيل تواطؤه على الكذب إلى نهاية السند أمرا محسوسا، أمرا محسوسا وحصل به العلم الضروري للمروي له، فهذا الأمر متواتر.
لا بد أن يعرف أسماء الأشخاص.
لا 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 لا، بالنسبة للتواتر لا تطلب فيه معرفة عدالة مع العدالة، ولا يطلب فيه معرفة أعيان الأشخاص، ولا عدالتهم، ولا كبرهم، ولا صغرهم، ولا إسلامهم، ولا كفرهم. وإنما التواتر هو أن ينقل جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، أن ينقلوا شيئا محسوسا وينقلوا عنهم جمع مثلهم أو أكثر منهم إلى طرف السند الأسفل،
كالإجازة مثلا.
هو كثير مثلته كثير سنعطيها، لكن هذا التعريف النظري. التعريف النظري أن التواتر ما معناه، التواتر معناها أن يكون هناك الطرف الأعلى للحديث، هناك الطرف الأسفل. الطرف الأسفل هو الذي يبدأ من الراوي، والطرف الأعلى هو نهاية السند الذي ينتهي إلى الصحابي أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطرف الأعلى. معناها إذا نقلت جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة أخرى مثل ذلك، عن جماعة ثالثة مثل ذلك، عن جماعة رابعة مثل ذلك، أو أكثر أو أشد أو أكثر عددا إلى نهاية السند، وكان النقل لشيء محسوس مرئي أو مسموع أو ملموس أو مذاق، يعني شيء محسوس باللمس أو الشم أو الذوق أو السمع أو الرؤية، فهذا الذي نقل يحصل وحصل بهذا الذي نقل العلم الضروري يسمى هذا الشيء متواتر. يسمى هذا الشيء يقال نقل هذا الشيء بالتواتر. هذا الحديث مثلا نقل بالتواتر إذا حصلت إذا تمت فيه هذه الشروط. أما التواتر فجمع استحال عادة أن يتفقوا على انتحال عن مثلهم إلى نهاية السند وقولهم في الأصل للحس السند بشرط أن يحصل علم والعدد من حده من حد والعدد من حده ولو كثيرا ينتقد بشرط أن يحصل علم والعدد من حده ولو كثيرا ينتقد. بعضهم قال لا بد في التواتر من 4 وبعضهم قال لا بد فيه من 5 بعضهم قال لا بد فيه من 7 بعضهم قال لا بد فيه من 10 بعضهم قال لا بد فيه من 12 بعضهم قال لا بد فيه من 40 بعضهم قال 70 وبعضهم قال غير ذلك. لكن هذه كلها أقوال استندت إلى ما استندت إلى حوادث حصل فيها العلم اليقيني بهذه الأعداد، وهذا لا يلزم منه أن يحصل العلم اليقيني بهذه الأعداد في مسائل أخرى، لا يلزم منه، لأنه قد يحصل العلم اليقيني بعدد معين في مسألة معينة وهذا العدد لا يحصل به العلم في مسألة معينة، ولهذا هذا ليس لازما لا يضطرد لزوما لاحتمال اختصاص حصول العلم اليقيني بتلك الحادثة التي نقل فيها مثلا نقلها اثنان وحصل بهم العلم اليقين نقلها ثلاثة وحصل بهم العلم اليقين وغير ذلك من العدد. وتعيين العدد يتنافى مع أن أهل التواتر لم يتفقوا أصلا على نقل الخبر وإنما نقلوه اتفاقا وإنما اجتمعوا على نقله اتفاقا لم يتفقوا على نقل الخبر وإنما اجتمعوا جمعهم الخبر اتفاقا جمعهم النقل اتفاقا ولم يجلسوا ويجتمعوا لينقلوا خبر. هذا بالنسبة لي حد المتواتر. بالنسبة لمثال المتواتر مما أخرجه البخاري مثلا قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع سلمة بن الأقوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. التواتر بعض العلماء ادعى أنه لا يوجد وبعضهم قال بأنه عزيز جدا أنه قليل جدا قال ابن الصلاح بأنه قليل جدا وقال ابن حبان بأنه لا يوجد على الحقيقة وابن الصلاح قال إنه قليل جدا وقال إلا إذا ادعينا الإجماع ادعينا التواتر في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن الصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه موجود وموجود توجد منه أحاديث كثيرة وهذا هو مذهب جماهير العلماء ومن قال به ابن حجر والسيوطي والنووي وغيرهم. ومما يدل على أنه موجود أن الكتب المشهورة كالصحيحين والسنن والموطئات والمسانيد المصنفات إذا تواطأت على إخراج حديث من طرق كثيرة صحيحة فإن هذا لا شك يحصل العلم اليقيني يحصل العلم اليقيني وقد وجد من هذا كثير كما قال ابن حجر وجد من هذا كثير وبالنسبة للأحاديث المتواترة جمعها الهروي جمع جملة منها وعقدتها فقلت النهي عن صلاتنا في معطني وبعد صبحها وبعد عصر نقتني وفي المقابر وأن العرش قد اهتز عند موت سعد فاستفد ثم النزول وانشقاق القمر شفاعة والحوض عند المحشر ورؤية الله وأن الجذع حن ومن بنى بها تواتر يعن والقرشي يؤم مجموع الأنام وذا مع الأل لأحمد الإمام من هذه الأحاديث حديث الأول وهو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل الحديث أخرجه أحمد وأخرجه كثير من المحدثين وتواتر والحديث الثاني النهي عن الصلاة بعد العصر بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح والنهي عن الصلاة العصر عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حديث ابن عباس شهد عندي رجال ماضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك حديث ابن سعيد بن الخدري عند الشيخين كذلك وغيرها أحاديث كثيرة إذا متواتر هذا الحديث ثم في المقابر كذلك الصلاة في المقابر وهي أيضا أخرجها أيضا المسلم والبخاري النهي عن الصلاة في المقابر ومنها حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبر أن يجلس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبور أو يصلى إليها أن يصلى إليها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كون العرش اهتز لموت سعد لأن هذا حديث صحيح أيضا في الشيخين ثم كون الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له إلى آخر الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم كذلك ومن نزول وانشقاق القمر كذلك حديث انشقاق القمر في الشيخين، وكذلك حديث الشفاعة الشيخين كذلك الشفاعة الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشيخين، والحوض عند المحشر، ورؤية الله وأن الجذع حن ومن بنى بها تواتر. هذه الحديث الثلاثة موجودة في البخاري، أن الله أن المؤمنين يرون ربهم، وفي في 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 الجنة، وكذلك حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتخذ منبرا كان يخطب إلى جوار الجذع، فاتخذ منبرا فحن الجذع شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة، هذا في حديث البخاري. وكذلك حديث من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطات من الله له به بيتا في الجنة، حديث أيضا متواتر. وكذلك الأئمة من قريش، هذا حديث أيضا متواتر. هذا الحديث الأخير اللي هو من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له به بيتا في الجنة، هذا الحديث عند أحمد. وكذلك حديث الأئمة من قريش عند أحمد. وفي البخاري الثلاثة الأخي رتو للشيخين باق يا أخي، وما تواتر بلفظ من كذب على النبي عامدا فناره وجب. وما تواتر بلفظ، الحديث المتواتر باللفظ، لأن التواتر ينقسم إلى قسمين، إلى التواتر المعنوي معناها أن ترد أحاديث بألفاظ مختلفة لكن المعاني متفقة، والتواتر اللفظي هو أن يرد الحديث بنفس اللفظ من طرق كثيرة لا حصر لها. هذا التواتر اللفظي وقع لحديث من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده منه. رفعوا اليدين، وكذلك هناك مجموعة جمعها السيوطي أشرت إليها فقلت رفعوا اليدين في الصلاة والدعاء، رفعوا اليدين في الصلاة والدعاء والذكر في النزول سبعة أنواع. ونضر الله امرأ سمع كل ميسر وكل مسكر حضل، والمسح للخف وسؤل منكر، والمرء مع حب له وبشري بالنور مشاء إلى المساجد، بالنور مشاء إلى المساجد، يشقي الذراع سعيا لم يسعد، ثم الضروري من الدين الجلي تواتر كالحج لكن عملي. للترمذي ها وأي ومسلمون زاين، ومسلمون زاين، وللشيخين باقي علوم. معناها من الأحاديث المتواترة التي أخرجها الشيخان رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام. ومما تواتر كذلك رفع اليدين في الدعاء، وأخرجه الشيخان، حديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك مما تواتر الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف، حديث متواتر وأخرجه الشيخان كذلك، نزل القرآن على سبعة أحرف. ومما تواتر حديث من نضر أنضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، الحديث أخرجه الترمذي وهو متواتر جاء من طرق كثيرة. وكذلك حديث كل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، حديث كذلك أخرجه الشيخان وهو متواتر. وكذلك حديث كل مسكر حرام، حديث أخرجه مسلم وهو متواتر. وكذلك حديث المسعى الخفين في الشيخين وهو متواتر. وكذلك حديث سؤال منكر ونكير وهو في الشيخين كذلك ومتواتر. وكذلك حديث من المرء مع من أحب وهو في الشيخين ومتواتر. وكذلك حديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، حديث أخرجه الترمذي وهو متواتر ورد من طرق كثيرة. كذلك حديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، حديث الشيخين، حديث أخرجه الشيخان موجود في الأربعين النووية، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، حديث كذلك متواتر. من المتواتر كذلك الأحاديث العملي، التواتر العملي، من التواتر التواتر العملي كما علم من الدين والضرورة، كالصلاة والحج والصوم وحرمة الزنا وحرمة الخمر، هذه الأشياء التي معلومة التي علمت من الدين بالضرورة هذه متواترة، تواتر تواتر، لكن تواترها تواتر عملي. أو لا فتدعى متواتر يفيد علما يقينيا، علما ضروريا يقينيا أكيد، علما ضروريا. المتواتر يفيد العلم الضروري، العلم الضروري ما معناه؟ اليقينية الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه. أنت الآن هل زرت ماليزيا؟ هل توقن بوجودها؟ لهذا وجودها إنما حصل لك عن طريق التواتر، عن طريق التواتر، لأنك سمعت عنها وسمعت عنها وسمعت عنها حتى تيقنت وجودها، أنت لم تزرها وإنما سمعت عنها. فالتواتر العلم الحاصل بالتواتر لا يمكن للإنسان أن يدفعه، فالعلم الحاصل بالتواتر لا يمكن للإنسان أن يدفعه. أنت لو أردت أن تدفع عنك الآن علمك بماليزيا لما استطعت. فإذا هذا إذا التواتر يحصل العلم الضروري، ما الضروري الذي يحصل تلقائيا بدون نظر بدون استدلال، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، يحصل بدون استدلال ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، هذا هو العلم الضروري. يقابله العلم النظري الذي يحتاج إلى الاستدلال ويتفاوت فيه الناس. أما العلم الضروري فكل الناس يستوون فيه، كل الناس يستوون فيه. طيب إذن هو يحصل العلم الضروري مثل متواتر يفيد علما ضروريا يقينيا، أنا علما يقينيا وضروريا أكيد معناها مؤكد لا زعزعة فيه ولا شك. وبعض العلماء قال إن المتواتر يحصل به العلم النظري، ولكن هذا غير صحيح، لأن العلم النظري لا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر، والنظر معناها ترتيب أمور معينة معلومة أو مظنونة ليتوصل بها إلى أمور معلومة أو مظنونة، وهذا لا يستطيعه كل الناس، فالعامي لا يستطيع النظر والاستدلال. والعامي لو قلنا بأن التواتر يحصل العلم النظري للزم من ذلك نفي العلم، نفي حصول علم بالتواتر للعامي، وهذا رفع للواقع، لأن العامي يحصل له العلم بالتواتر، يحصل له به مع أنه عاجز عن النظر. أو لا فتدعى متواتر يفيد علما ضروريا يقينيا أكيد. والأول الغريب، الأول الذي حصر بواحد، قلنا الحصر إما أن يكون بواحد وإما يكون باثنين وإما يكون بأكثر منه، الأول معناها الذي رواه واحد. ودائما دائما الحكم في سلسلة الرواة انطلاقا من أضعف حلقة، الحكم في سلسلة الرواة يكون انطلاقا من أضعف حلقة، انطلاقا من أقل عدد في السلسلة. مثلا إذا كانت السلسلة سلسلة الرواة كل حلقة فيها سبعة أشخاص، لكن توجد حلقة واحدة فيها برضو فيها شخص واحد، فهذا الحديث نقول إنه غريب.
معنى الحلقة؟
الحلقة أي الراوي أو مجموعة الرواة. مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك حلقة، نافع حلقة، ابن عمر حلقة. قد يكون مالك معه مجموعة كبيرة روت عن نافع، وقد يكون نافع معه مجموعة كبيرة روت عن ابن عمر. إذن سواء تألفت الحلقة من مجموعة أو من فرد واحد، فإن الحكم في الحديث دائما يكون على أقل عدد في الحلقة، على أقل عدد يوجد في الحلقات، أنا يكون الحكم انطلاقا من أقل عدد موجود في حلقة من الحلقات، على انطلاقا من أضعف حلقة. بمعنى أننا إذا قلنا هذا حديث غريب، يعني رواه فرد عن فرد عن فرد عن فرد، فالمراد أنه توجد حلقة من حلقاته لم يروها إلا واحد، لا يوجد فيها إلا واحد. فإذا وجدت حلقة من حلقاته لا يوجد فيها إلا واحد، معناه أنه غريب. من باب أحرى إذا وجدت حلقتان، ومن باب أحرى إذا وجدت ثلاث حلقات، من باب أحرى، ومن باب أحرى إذا كانت السلسلة كلها أفراد، أكانت سلسلة كلها أفراد. إذن الغريب، فالأول الغريب، الغريب ما هو؟ الغريب هذا الذي رواه فرد عن فرد عن فرد إلى نهاية السند، أو قل هذا الذي يوجد فيه فرد واحد في حلقة من حلقاته من سند معين، هذا الذي في حلقة من حلقاته، حلقة من حلقاته لا تزيد على فرد واحد. والأول الغريب، والغرابة تدعى بفرض مطلق إذ تثبت في أصل السند إلا تنسب. طيب قلنا الأول الغريب، الغرابة في اللغة ما معناها؟ الغريب فعيل من غرب فهو غريب، والغريب معناه في اللغة معناه في اللغة الـ الـ معناه في اللغة النائي عن وطنه النائي عن وطنه الذي ليس معه إلهو ليس معه إلهو المتفرد هذا الغريب في اللغة الغريب في الاصطلاح قلنا هو ما تفرد به راو ما تفرد فيه راو من الرواة عن غيره ما تفرد فيه راو من الرواة عن غيره والهو الغريب والغرابة تدعى بفرد مطلق الغرابة تنقسم إلى قسمين تدعى بفرد مطلق يثبت في أصل السند هو الغريب يرادفه الفرد الفرد يرادف الغريب لكن الفرد غالبا تطلق على الفرد المطلق والغريب غالبا تطلق على الفرد النسبي هذا إذا استعملناها استعمال الأسماء معناه إذا عبرنا بلفظ الغريب ولفظ الفرد أما إذا استعملت استعمال الأفعال بأن قال المحدث هذا أغرب فيه فلان أو تفرد به فلان فهما بمعنى واحد ولا يختلف لأنهما في الأصل اللغوي معناهما واحد وفي الأصل الاصطلاحي معناهما واحد إلا أنهما إذا استعملا استعمال الأسماء استعمال الأسماء يكون الفرد للفرد المطلق والغريب للفرد النسبي نعم والغرابة تدعى بفرد مطلق تثبت في أصل السند الفرد المطلق ما معناه الفرد المطلق معناها هذا الذي وقع التفرد في أصل سنده وأصل السند هو طرفه الأعلى من النبي صلى الله عليه وسلم من عند الصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم من عندي طيب مثلا مثال ذلك حديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يرى هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر ولم يرويه عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار وبعد ذلك رواه كثير من الناس عن عبد الله بن دينار لكن إذا أصله أصل السند فرد فهذا يسمى فردا مطلقا وقد يكون الفرد المطلق في أكثر مثلا من حلقتين مثل ما رواه عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وهو حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في شعب الإيمان قال الإيمان قال في أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة فأعلاها الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذا الحديث تفرد به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد أبو صالح عن أبي هريرة به وتفرد عبد الله بن دينار عن أبي صالح به وقد يكون أكثر من هذا مثل ماذا؟ مثل حديث الشيخان حديث الشيخين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، وتفرد عن عمر علقمة بن وقاص، علقمة بن وقاص، وتفرد عن علقمة بن وقاص تفرد عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم التيمي أيضا تفرد عنه يحيى بن سعيد، ومن عندي يحيى بن سعيد اشتهر.
مع أنه صحيح
طبعا. الحكم على بالنسبة للاحتجاج، نسينا أن نقول إن المتواتر بالنسبة للاحتجاج، المتواتر يحتج به، معناها يجب الإيمان بما روي متواترا ويجب به العمل، ومن رد حديثا متواترا يكفر بذلك. إذن يجب، وبدون أيضا التواتر ليس من مبحث الأسانيد، لأن المتواتر لا نبحث في أسانده ولا نبحث في صفات رجاله ولا نبحث في أي شيء، عندما يتواتر الحديث يحصل به العلم اليقيني ويصبح رده كفرا، ووجب العمل به والإيمان بمقتضاه. أما بالنسبة للغريب سنتكلم عن حكمه، عن حكم الاحتجاج به. سنتكلم عن حكم الاحتجاج به. إذن قلنا هذا هو الفرد المطلق. أما الفرد النسبي فمعناه أن يتفرد أحد من الرواة برواية الحديث، تفرد أحد من الرواة برواية الحديث عن شيخ معين من سلسلة السند، ولو كان مشهورا من طرق أخرى، معناها بالنسبة إلى شيخه، هذا بالنسبة إلى شيخه، هل هو مثلا يقول هو هذا الحديث تفرد به فلان مثلا عن مالك، هذا الحديث مثلا تفرد به عبد الله بن موسى التنيسي عن مالك، أو تفرد به القعنوبي عن مالك، بالنسبة لرواية عبد الله القعنوبي لم يروه غيره عن مالك، ولكن يمكن أن يكون مشهورا من جهة أخرى. هذا الفرد النسبي. وقد يطلق الفرد النسبي كذلك على ما تفرد به أهل بلد معين، مثلا يقول هذا الحديث تفرد به أهل الشام، أو هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، أو هذا الحديث تفرد به أهل العراق، تالي يكون أيضا الفرد النسبي بالنسبة إلى المكان. والفرد المطلق هو الذي يعبر عنه الترمذي بقوله غريب لا أعلمه إلا من طريق فلان. وأما الفرد النسبي فهو الذي يعبر عنه الترمذي بقوله غريب من هذا الوجه. وبالنسبة لي الغريب ينقسم إلى عدة أقسام، إلى غريب في السند والمتن معا، أي أن متنه غريب لم يروى إلا من جهة واحدة، وسنده غريب أيضا لأنه سلسلة من التفردات
الرجال.
الرجال. ومثال الحديث الغريب سندا ومتنا حديث محمد بن فضيل عن ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث أخرجه الشيخ. فهذا الحديث غريب في متنه وغريب في سنده. ومثال الحديث الغريب متن لا سند، غريب سندا لا متن، أي أنه رواه جماعة من الصحابة ولكن روي من طريق أخرى تفردت فيها السلسلة عن صحابي آخر. ومثاله ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث الذي حدث به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثاله كذلك حديث الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث أخرجه الأربعة. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير. والنوع الثالث ما كان غريبا في متنه دون سنده. وهذا النوع قال ابن الصلاح غريب المتن هو الذي كان سنده هو الذي كان سنده كان طرفه طرف الأول فيه غريبا من حيث السند، غريب المتن لا بد أن يكون الطرف الأول فيه من حيث السند غريبا ثم يشتهر في الطرف الثاني. قال: لأنه لا يمكن أن يوجد حديث غريب المتن مع انتفاء غرابة السند بالكلية، أي أنه لا بد من نسبة من الغرابة في السند حتى يكون الحديث غريبا متنا. ومثل لذلك اللي هو ابن الصلاح مثل له بحديث عمر، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لأنه من تفرد به كما قلنا تفرد به كما قلنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العراقي: إنه يوجد، إن الحديث الغريب متنا فقط يوجد. ومثل له بحديث ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن ابن وهب عن عمه عبد الله ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافري عن عبد الرحمن الحيلي عن المستورد بن شداد، وهو حديث تخليل أصابع الرجلين. أخرج الحديث أبو داود الترمذي، وقال الترمذي غريب حسن غريب من رواية ابن لهيعة، غريب من رواية ابن لهيعة، ولكن ابن لهيعة تابعه عليه ليث بن سعد، وتابعه عليه أيضا عمرو بن حويرث. فزالت غرابة الإسناد. والدليل على غرابة المتن أن مالكا سئل بحضرة عبد الله بن وهب عن تخليل أصابع الرجلين، فقال إن شئت خلل وإن شئت فلا تخلل، فحدثه عبد الله بن وهب بهذا الحديث فأمر بتخليل الأصابع. النوع الرابع هو ما كان غريبا في بعض سنته، كأن يروى حديث من طرف يرويه جماعة من الصحابة، ثم يتفرد صحابي آخر بزيادة يتفرد بها. ومثال ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا الحديث رواه 9 من الصحابة. وهناك زيادة هناك بهذا اللفظ، وهناك لفظ تفرد به عمرو بن يحيى بن عمارة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وقد يكون تكون الغرابة في جزء من السند فقط، هذا هو الغريب النسبي. ومثاله حديث النهي عن الرياء في العلم، وهو فرواية يحيى بن أيوب الغافقي له وصله، في روايته له وصله ولم يصله غيره، فهو غريب متصل وغير غريب مرسل. غريب ما هو حكمه؟ الغريب من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد تخضع للرد والقبول، أي أنها إذا توافرت فيها شروط الصحة تقبل، وإذا اختلت فيها شروط الصحة ترد.